اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن انزلت آي من القرآن. إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان، نبأ من الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس لهذا أنزلت، وهي مجالس أستعين بالله فيها لبيان أسباب نزول الآيات، تلك الأسباب التي صحت أسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قائلها من الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن معرفة أسباب النزول توضح الآية وتجليها، وسبب النزول داخل أصالة في تفسير الآية المباركة، ولكنه لا تنحصر الآية فيه، فالعبرة بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب. وأنوه في هذا المقام أن كثيرا من المفسرين ينقلون عن بعض العلماء كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثلا أو السدي أو غيرهما آية كذا نزلت في كذا، قد يكون هذا اجتهاد منهم ولكنه ليس بداخل في الصحيح المسند. فنحن موضوعنا ما الصحيح المسند من أسباب النزول التي صحت به الأسانيد ولم تنقطع على التابعين ولا على أتباعهم. فأقول مستعينا بالله مع سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. وكذا مع سبب نزول قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. سبب نزول هاتين الآيتين صح من حديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما أن زيد بن أرقم قال: كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الغزوة عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، كان في الغزوة عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، فقال وهو في الطريق إلى الرجوع: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال فيما قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كذا قال. فأخبرت عمي أو أخبرت عمر، ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قلته، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عبد الله بن أبي ومن معه فحلفوا بالله ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقهم، فرجعت إلى بيتي مهموما مغموما. فقال عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله يا زيد. ثم لبست برهة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلي: أما إن الله قد صدقك يا زيد. ونزل قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قبلها يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هكذا قال زيد بن أرقم. فلذلك كانت الأنصار تفتخر على المهاجرين بزيد بن أرقم فيقولون: منا الذي وفى الله له بأذنه، يعني منا شخص سمع ونقل إلى الرسول وصدق الله سماعه، صدق الله سماعه. فكانت الأنصار تفتخر بزيد بن أرقم، وتلك المناقب التي يفتخر بها تصديق الله سبحانه وتعالى للعبد، تصديق الله سبحانه وتعالى للعبد. هكذا نزلت. وفي بعض طرق الحديث شيء من سبب هذه المقولة، ولم يكن متعلقا بأسباب النزول، إنما موجود في تفسيرها ويصلح كتفسير أيضا، ألا وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أثناء رجوعهم من بعض المغازي تخاصم أنصاري مع مهاجري، تخاصم أنصاري مع مهاجري، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فكادوا أن يتضاربوا فيما بينهم، أو تضاربوا بالجريد والنعال. قال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوها، يعني المهاجرين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال بهم يسكنهم، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فأية دعوة من شأنها أن تفرق بين المسلمين، وإن كان التداعي باسم المهاجرين والأنصار، فالتداعي كان في هذا الزمن وتلك الواقعة بالمهاجرين والأنصار، إلا أنه إذا كان التداعي بالعصبية للأنصار أو بالعصبية للمهاجرين وقطع أواصر الأخوة الإيمانية فذلك مذموم. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. دعوها فإنها منتنة، أي دعوا هذه العصبية الجاهلية فإنها منتنة. وهكذا أيضا قد ينسحب هذا الكلام على الجماعات التي تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتقطع الأخوة الإيمانية التي بينها، وكل يتعصب لنفسه أو لصديقه في الجماعة، وتقطع أواصر المودة وأواصر الأخوة بين المسلمين بسبب هذه التشرذمات. فأقول إن الله قال: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن اسمكم المسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به. هو سماكم المؤمنين المسلمين عباد الله. ونوه على أمر، أننا كمسلمين يلزمنا أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، فإن التداعي بالعصبيات التي تفرق أمة محمد وإن كانت أسماؤها طيبة كالمهاجرين والأنصار شجبها النبي قائلا: دعوها، أي دعوا العصبية فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فهكذا ينبغي أن نفهم، لأن أهل الكفر من شأنهم أنهم يمزقوا ويفرقوا بين المسلمين. قال تعالى في شأن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أي فرقا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فشعار أهل الكفر فرق تسد أي فرق تصبح سيدا على المتفرقين. شعار المسلمين اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولقد نجح أعداء الله نجاحا ظاهرا في الدنيا وإن كانوا موكوسين في الآخرة في التفريق بين المسلمين وتقطيع بلادهم إلى دويلات. هذا وأيضا استفيد من قوله قول أهل النفاق: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. بيان مسلك الشيوعيين في تنفير الناس عن الدين، تغلية الأسعار على الناس، تجويع الشعوب لإخضاعها وإذلالها. وهذا المنهج هو منهج عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. لا تنفقوا كذا يقولون، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقولون: لا تنفقوا على هؤلاء أهل الصفة، لا تنفقوا على الصحابة الفقراء حتى ينصرف كل ويبحث له عن عمل فينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفدنا بيان أمرين من أمور المنافقين والكافرين لصرف الناس عن دينهم ولهزيمة المسلمين. أول الأمرين أنهم يريدون التفرقة تحت باب ومبدأ فرق تسد، وهذا من قولهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. والمبدأ الثاني: جوعوا الشعوب، جوعوهم لصرفهم عن الدين، لصرفهم عن الدين. وهذا استل من قولهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فإذا كان ذلك كذلك فقد أمرنا بمخالفة أهل الشرك، فينبغي أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نفترق. قال تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وكذلك علينا أن ننفق على المرابطين على الثغور وعلى حراس الكتاب والسنة كي لا ينفض الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لماذا انزلت آي من القرآن. إن الذي فرد هداية بالحق والميزان. قال السلو على السماحة عندهم نبأ من الرحمن.